السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم في اليوم 23 من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان من عام 1435، ولا أدري كم يوافق والله بالميلادي، لكن نحن في رمضان 2014، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، واجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر. كم يوافق بالميلادي يا شباب اليوم؟ يلا اذا لقيتوا عندكم علموني. في اواخر شهر 7 تقريبا. طيب، باخذ بعض الاسئله التي وردت في اليوتيوب، لان عدد من الاخوه كان يتابع يعني مبكرا فكتب بعض الاسئله قبل. يقول يا شيخ، عندي سؤال، كيف نقابل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، وقول الله تعالى وما اصابكم مصيبه فما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اما الانسان الطائع المقبل على الله سبحانه وتعالى فقد يرفعه الله تعالى بابتلائه بمرض ولده أو مرضه أو ما شابه ذلك أو أي مصيبة أخرى، ليرفع الله تعالى قدره ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة ويشوقه إليها. أما الإنسان العاصي فإنه أيضا قد تقع عليه هذه البلاء، فما نقول والله إن الله يحبك. إنسان فرضا يقع في المعاصي، يفرط في الصلاة، يظلم الناس، يأكل حقوقهم، أخلاقه سيئة، فيقع له الشيء، ما نقول والله لأن الله يحبك ابتلاك، بل نقول هذا يدعوك إلى مراجعة نفسك والنظر فيها. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا توفي أبناؤه بين يديه، توفيت أم كلثوم، توفيت زينب، توفيت رقية بناته عليه الصلاة والسلام، ما نقول والله هذه عقوبة، بل نقول ليرفع الله تعالى قدره. ما أصابهم في أحد كما قال جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلين، فسمى ما أصاب في أحد مصيبة ليرفع الله تعالى قدرهم. لكن الإنسان الذي عنده معصية هذه تكون عقوبة عليه. يقول هذا أيضا من عند من قناة اليوتيوب عندنا، دخل الاتصال ولا أخذ السؤال؟ إذا كان اتصال جاهز أعطنيه. أختي موضي تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنسان خلينا نقول مثلاً واحدة تبي تفرج الصلاة مثلاً تسأل بعض شخص الدعاء من أو أي
دعاء؟ إذا كانت لا تحفظ الدعاء وقرأته من آيباد ولا من ورقة ولا آيفون هذا جائز، ما في بس إذا كانت لا تحفظ الدعاء. وكذلك دعاء الاستخارة إذا كان الإنسان لا يحفظه، كذلك في الصلاة التراويح إذا كان الإمام لا يحفظ أو لا يتقن وقرأ من المصحف ما عليه بأس. يقول ما حكم الوسواس عند الصلاة؟ هل يبطل الصلاة؟ لا ما يبطل الصلاة، لكن لا تلتفت إليه، كثرة الوسوسة في الصلاة لا تلتفت إليها. يقول أنا عصام من النرويج وحبك في الله، المسجد الذي جنب بيتنا إخوة باكستانيون يصلون العشاء قبل وقتي، هل أصلي معهم؟ الأصل أنه لا يصلى العشاء إلا في وقته، لا يصلى العشاء إلا في وقته. في بعض الأوقات في السنة أنا ناقشت بعض الإخوة في مجلس الفتوى الأوروبي وقرأت لهم فتوى بجواز تقديم العشاء مع المغرب عندما يصلون، فسألت الإخوة وناقشتهم، وإذا يعني أثبتوا لي فلكيا بأن وقت المغرب طبعا ينتهي مع غياب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء، ثم يستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. فقالوا لي إن هناك أوقات من السنة مع حركة الشمس وحركة الأرض لا يغيب الشفق الأحمر، يبقى الشفق الأحمر 4-5 ساعات حتى يطلع الفجر والشفق الأحمر يغيب عند طلوع الفجر. فيقولون أصلا وقت العشاء ووقت المغرب متداخلان لا يقطعهما إلا الفجر، وبالتالي جعلوا وقت الفجر والعشاء وقت المغرب والعشاء عفوا متداخلان، فجعلوا وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا وصاروا يجمعونها مع المغرب. فإذا كان عندكم مثل هذا الحال وأثبت الإخوة يعني طلبة العلم عندكم هذا الكلام فصليت معهم العشاء مع المغرب جاز لك ذلك. يقول معارج من معنا؟ عبد الوهاب تفضل. عبد الوهاب تفضل. عبد الوهاب
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عبد الوهاب، الله يحييك.
مبروك عليك الشهر المبارك، الله العظيم ما يبلغنا وياك
آمين. إن شاء الله. آمين آمين، الله يجزاك
يا شيخ محمد. أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الأول نصيحة أنه أتمنى لكم تسوونها.
سم تفضل.
يا شيخ محمد، مرضى الوسواس القهري أنا لست منهم الحمد لله، لكن يا شيخ الأهل يحتاجون منا والله العظيم وقفة. يعني دائما يا شيخ لو سأل شخص عن الوسواس القهري ما يعطى إلا دقيقة أو دقيقتين، وهذا المرض لا ينفع معه الكلام يا شيخ. فدائما نحتاج مثلا نبث حلقة كاملة تشرح يعني من الوسواس القهري وكيف يتخلصوا منه بالوضوء بالصلاة والصيام. يعني بعضهم يا شيخ يصل مرحلة البكاء ولا يستطيع من يساعده، ما يريد لم يساعده. هذا يا شيخ
أحسنت أحسنت. لا والله صحيح
صدقت، والله أني أتمنى يا شيخ
صدق أقول صدقت والله. وبإذن الله أنا عندي خطبة كاملة في الموضوع وإن شاء الله يعني موجودة في اليوتيوب، وإن شاء الله لعل الله ييسر أن يكون هناك حلقة عن هذا بإذن الله. هبشر.
أي والله وأسألك بالله يا شيخ أنك تركز على مسألة تربية الصيام وإعادة الوضوء وإعادة الركعة، وأن الدين يسر وسهولة بعضهم يعانون والله يا شيخ.
أبشر يا عبد الوهاب أبشر.
الله يجزاك خير. السؤال الثاني يا شيخ، في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعتها ما أدري هي صحيحة ولا خاطئة، أنه إذا اشتد الحر على المسلمين تؤخر الصلاة إلى آخر الظهر.
أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الظهر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مفيح جهنم. فإذا كان يأذن الظهر الساعة 12 والحرارة كما ذكرت تصل إلى 50 ويشق على الناس الخروج في هذا الوقت مع شدة الشمس، فأخروها إلى ساعة 2 و2 ونص بحيث أنه يكون اقترب وقت العصر وبردت الشمس، هذا جائز ما في بأس. وأعرف أن في عدد من المساجد طبقت هذا الكلام، لكن ربما يشق عليهم ذلك لأن تعرف المساجد الأذان مرتبط بإقفال المحلات ومرتبط بأمور أخرى عند الناس، فيشق عليهم التقديم بعض المساجد دون بعض.
بارك الله فيك. سؤال الثالث يا شيخ.
إيه عبد الوهاب.
سؤال الثالث عن الحنث في الأيمان يا شيخ.
الحنث في اليمين
في الايمان، يعني تعرف الشخص احيانا مثلا يكون عنده 20 حلف 25 حلف ما يدري لم يحصيها، فكيف يكفر عنها خصوصا يعني لم يدرك عقوبتها ولم يدرك انها بيت رقبه حتى يموت، ما كان يدري يعني مدى جزاء عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يكفر عنها وهي لا تحصى؟
ايمان وش طريقتها؟ يعني الايمان انواع، في انواع ايمان لا تعتبر يعني يمين لغو، يعني مثلا لو انت بتحاسب في مطعم وقلت لصاحبك والله ما تحاسب والله ما فحاسب، هذه لا يمين لغو، يمين الإكرام يقصد بها الإكرام. أو مثلا تصب قهوة وقلت له تقهو ولا تعش عندي ولا تغد عندي، والله انت عدش عندي الليلة والله انت عشى وأبى. يقولون أيضا الشيخنا الله يغفر له الشيخ ابن عثيمين كان يفتي بأنها ليس فيها كفارة، ويقول هذه المقصود بها الإكرام ليس المقصود بها اليمين، عرفت المقصود بها أنك تلزم عليه. أما يا ولدي إذا كانت أيمان حقيقية مثلا واحد قلت له مثلا أنا بعطيك فلوسك بكرة، فقال أكيد احلف، قلت والله العظيم أعطيك فلوسك بكرة ثم لم توفي مثلا، فهذا يلزمك عليه أن تكفر.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك.
يا شيخ
يا مرحبا يا مرحبا ولدي مرحبا ولدي الله يحييك الله نعم. علي تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي. يا مرحبا. أنت من سوريا؟
أنا أخطأ كتير شيء.
الله يجزيك خير يا علي. أنت تتصل من سوريا؟
أيوة من الشام من دمشق.
كيف يا علي وضعكم ونفسيات الناس وصلاة التراويح؟
والله شوف تمام الحمد لله، صلاة التراويح من تريح ثمانية أكثر شيء، لأنه ممنوع مصي أكثر من ثمانية.
ممنوع إيش؟
ممنوع أكثر من ثمان التراويح ما في.
ممنوع صلاة التراويح
أكثر من ثمان ركعات ممنوع.
أسأل الله أن يكون معكم يا رب العالمين، أسأل الله أن يكون معكم. والله نحبكم يا أهل الشام وندعو لكم ونعتبركم أهلنا وأحبابنا، أسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم. بارك الله فيك يا ابني. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك يا ابني علي، وبلغ سلامي يا ابني لكل اللي عندكم من إخواننا. مرحبا بك. بارك الله فيك علي الله يحييك. هذا من يوتيوب يقول كيف يمكنني صلاة الجمعة إذا كنت في المدرسة في استراليا. الذي أعرف أنا أن المسلمين المقيمين في الخارج سواء استراليا وأوروبا إلى آخر بلدان غير الإسلامية فإنها تأذن لهم بصلاة الجمعة، فإذا لم يأذنوا لكم وكنتم مجموعة تصلون 4-5 مثلا في المدرسة فأردتم أن تصلوا الجمعة ولو لمدة ربع ساعة خطبة قصيرة وصلاة، فهو أيضا هذا أمر حسن لا بأس عليكم، يخصصوا لكم غرفة. يعني يقول ما حكم تركيب رموش صناعية؟ هذا جائز، الرموش على العين جائزة، لماذا لا تطبق؟ هذا عبد الوهاب العقيل ويبدو أنها اتصل قبل قليل. هذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي ومرت بنته الصغيرة بين يديه هل تقطع صلاته؟ لا لا تقطع، لا تقطع الصلاة إذا كانت البنت بهذا الحال يعني صغيرة ولم تبلغ فهي لا تقطع الصلاة، إنما قالوا يقطع الصلاة المرأة البالغة إذا مرت بينك وبين موضع سجودك، أما إذا لم تكن يعني إذا كانت صغيرة غير بالغة فهذه لا تقطع الصلاة. يقول أنا أثناء الصوم أحيانا أنظر إلى بعض الأمور المحرمة في التلفزيون، هل هذا يفسد صومي؟ هذا لا يعني هذا يعتبر محرما بلا شك، لكنه لا يفسد الصوم فيلزمك القضاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويقول في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان ينبغي له التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، وتعظيم قدر الصوم ومعرفة أن الله جل وعلا يعني يحاسب على مثل هذا. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبو عبد الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك أبو عبد الله، يا مرحبا والله.
الله يطول عمرك. يا شيخ عندي سؤال، ما حكم إغماض العينين أثناء الصلاة؟
إغماض العينين أثناء الصلاة إذا كان هناك حاجة لهذا.
تفضل. علما إني ما أخشى إلا إذا أغمضت العينين لحركة المصلين وحركة الأطفال، وأيضا بعض الفرشات يطول عمرك فيها بعض الرسومات.
أي شوف، أما إذا كان المصلي عنده ما يشغله مثلا أطفال يلعبون ولا يصلي في مطار ولا في سوق ولا مكان عام وفي ناس يشغلونه فغم أغمض عينيه هذا ما في بأس، أما أن يكون عادة المصلي دائما أن يصلي مغمض العينين فهذا بلا شك أنه خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغمض عينيه، كان ينظر إلى موضع سجوده، فأنت انظر إلى موضع سجودك ولا تغمض عينيك إلا في حالات التي ذكرتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة في برد أهداه إليه أبو الجهم، فصلى عليه الصلاة والسلام وكان البرد فيه يعني ألوان وأشكال، فلما صلى عليه الصلاة والسلام وانتهى قال أردوه إلى أبي جهم فإن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاتي، أشغلتني ألوانه يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأتوني بإنبجانية أبي جهم، يعني بدلوا أعطوني ليعطيني رداءه وأعطوه هذا الرداء. فالمقصود من هذا بأن المسلم ينبغي له أثناء صلاته ألا يغمض عينيه إلا إذا كان يحتاج إلى مثل هذا. يقول فضيلة الشيخ في أثناء صلاة الظهر عارض لإمامنا وخرج من الصلاة وصلى بنا رجل آخر، هل هذا جائز؟ نعم جائز إذا الإمام عرض له عارض ينتقض وضوءه مثلا أو يعني يحصل له أي شيء يدعوه إلى قطع صلاته فإنه يقطع صلاته ويكون وراءه من يتم هذه الصلاة، يقطع صلاته ويكون وراءه من يتم الصلاة. أما إذا كان الإمام ليس هناك من يعني من يمكن أن يخلفه فكل واحد يتم الصلاة لوحده، إذا كان الإمام لا يوجد من يخلفه ما في أحد يعني ممكن أن يقف يعني يتم الصلاة معهم. يقول بعضها مكرر بعض الأسئلة. نعم تفضل محمد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا محمد، الله يحييك.
كيف صحتك طال عمرك؟ أنا عندي سؤال طال عمرك، أنا نويت العمرة.
أي.
والحين أنا وصلت جدة بس يعني طب نويت وأنا في جدة وأنا من الباحة، هل يجب علي أرجع للميقات ولا أنا أحرم من جدة وأروح المكة؟
أنت سفرك يا محمد لأجل العمرة ولا لأجل شغل؟
لا أنا سافرت يعني كنت ناوي عمرة وبعدين قلت بأرجع للجيلة وبرجع الأسبوع الثاني أروح المكة، الحين أنا تأخرت في جدة لي يمكن 3 أيام.
أي.
فممكن بعد رجوعي ما عرف مكة من أخذ العمرة ثاني مرة، فقلت ما دام وصل جدة خلاص خليني أروح أخذ.
أي ما دام الحال على هذا نعم أحرم بجدة.
مدام
نعم مدام أنك أنت جئت سافرت ليس لأجل عمرة، ناوي أنك ترجع البيت لأهلك وبعدين آخر الشهر تجي تعتمر، ثم في سفرتك هذه اضطررت إلى الجلوس أيام زيادة فقلت مدام أنا جالس خلني أعتمر، إذن أحرم بجدة.
الله
يقبل منا ومنك. يقول يا شيخ ما حكم بناء المساجد من الزكاة؟ الزكاة لها مصارف شرعية، الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات والفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء ثمانية أصناف هم فقط الذين تعطى لهم الزكاة، لكن لا يتساهل الإنسان بإخراج الزكاة في فرش مسجد ولا في شراء ماء ولا في تفطير صائمين ولا في بناء المسجد أو إصلاح الميكروفونات أو نحو ذلك. لا، الزكاة لها وضع معين تصرف فيه، ولا يجوز الإنسان أن يصرفها في غيره إلا إذا لم يجد غيره. يعني أفرض مثلا أن المسجد متعطل، ما وجدنا أي مال لإتمامه إلا من الزكاة، نعم في هذه الحال صار المسجد فقيرا فيعطى. أما إذا كان يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، قال في سبيل الله يدخل فيها دعم الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيها أيضا دعم كل ما فيه نصرة للدين، والمساجد بلا شك أنها فيها تقريب للناس وللدين وجمع لهم ونحو ذلك. يقول هل يجوز إذا انتهيت من الصلاة مع الإمام أن أقوم بعد ذلك وأصلي مرة أخرى في آخر الليل؟ نعم يجوز المرء إذا كان صلى مع الإمام ثم عرض له أن يصلي في آخر الليل، إذا عرض له أن إذا استطاع أن يصلي في آخر الليل فإنه لا بأس عليه في ذلك، ويجوز له أن يصليها مرة أخرى يعني، لكن لا يوتر مرة أخرى. أهم شيء يعني أنا أوترت مع الإمام أقوم أصلي ركعتين ركعتين، لكن لا أصلي الوتر مرة أخرى. يقول نعم، يقول فضيلة الشيخ في هذه العشر الأواخر إذا كان الإنسان أدرك ليلة القدر هل هناك علامات؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من العلامات، وذكر العلم يعني نص على علامات، منها أن الشمس في صبيحتها تخرج منطفئة ليس لها شعاع، قالوا منها أنها تكون ليلة ساكنة ليست حر ولا قر، يعني ليست فيها حر شديد ولا برد. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر نزل مطر يسير، فيعني هذه الأمور لو حصلت. يقول هل يجوز المرأة أن تذهب إلى المسجد لاستماع الخطبة؟ نعم يجوز لها ذلك، المرأة يجوز أن تصلي في المسجد وتستمع الخطبة. يقول عندي مال أنا مدخرة لأجل الزواج، هل يجب علي أن أخرج الزكاة؟ نعم إذا كان المرء مدخرا لهذا المال فإنه يزكيه، سواء كان ناويا به الزواج أو ناويا يبني بيت ولا يشتري سيارة، يعني يجب عليه أن يزكيه مطلقا. يقول بعضها أسئلة مكررة ولذلك أنا أحاول أخذ الشيء الجديد. نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان في أثناء صلاته واضطر إلى قطعها لإنقاذ أحد جاهز، هذا ما بل يجب عليه، يعني يفرض واحد يصلي وجاء طفل معه مثلا سكين ولا ملعقة وبيدخلها في الكهرباء فرضا يعني، أو مثلا بيعبث بشيء معين عندك فقطعت صلاتك لأجل هذا، هذا لا نقول يجوز، بل ربما يصل إلى حد الواجب. يعني يقول استيقظت وهو يؤذن العصر وأنا لم أصلي الظهر، صلي معهم بنية الظهر ثم صلي العصر وحدك، أو إذا كان لا يزال يؤذن العصر يعني لا يزال في وقت فصلي الظهر ثم صلي معهم العصر. نعم صابر تفضل. صابر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا صابر، الله يحييك.
فضل وليس فاضل. فضل
فضل يا مرحبا، وانت فضل وان نعم. شاء الله تعالى من اهل الصبر.
جزاك الله خير، انا احبك كلها يا شيخ.
الله يجزيك خير يا فضل، بارك الله فيك.
وانا من اليمن من متابعينك ومتابعين شبكك ويحبون اسلوبك الرائع، جزاك الله خير.
ما شاء الله عليك، الله يجزيك خير يا فضل، هذا من فضلك ولطفك، الله يحسن اليك.
وإن شاء الله يعني بعد العيد أو هكذا إن شاء الله أنا نستعمل فيه وبسامة وإن شاء الله نلتقيك
بإذن الله. يا مرحبا بك يا فضل، الله يحييك الله يكرمك.
بغيت رقمك الخاص يعني إذا ممكن في موضوع أتكلم معك خاص.
خلاص أبشر، الشباب يعطونك إياه الآن إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، يا مرحبا بك يا مرحبا بك. يقول يا شيخ الماء عندنا قليل وأحيانا نضطر إلى استعمال الماء الذي استعمله غيري، يعني يقصد ربما أنه إناء كل يغترف منه ويتوضأ وليد تدخل فيه مرارا، فما عليه بأس لو استعمله إن شاء الله ما دام أنه ما فيه نجاسة. يقول عندنا يا شيخ ساحر ويتوقف عن السحر في رمضان ما شاء الله، وإذا انتهى رمضان السحر محرم سواء في رمضان ولا في غير رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر فذكر منها السحر، والله جل وعلا يقول إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبين الله جل وعلا أيضا يعني ضلال هؤلاء السحرة وسوء سعيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حد الساحر ضربة بالسيف. فالسحر بلا شك أنه من أكبر الكبائر ولا يجوز الإنسان يتساهل به، ويجب عليه التوبة والاستغفار منه. وإذا كان الإنسان يعرف أحدا من هؤلاء من يتعاطون السحر ويعملون به فيجب عليه أن يبلغ عنهم، لا يجوز السكوت، يجب أن يبلغ، سواء يبلغ الشرطة في بلده أو يبلغ الأمن والمباحث أو يبلغ إذا كان هناك جهات خاصة مثل هيئة الأمر العرف عن المنكر أو نحو ذلك، كل هؤلاء يبلغون مثل ذلك، لا يجوز مثل هذا. يا شيخ أنا شابة لكن يخرج مني أحيانا، يخرج في أحيانا الشيب، هل يجوز أن أصبغه بالسواد؟ إذا كان الإنسان يفعله لا لأجل الغش فإن هذا جائز، الصبغ بالسواد إذا فعله لا لأجل الغش على الآخرين، تصغير نفسه مثلا لزواج أو مثلا إذا كان عنده عبد مملوك بيبيعه فطلع شعره بالسواد وقال يلا هذا هو شاب ليس كبيرا، هذا لا يجوز. أما إذا كان على سبيل التزيين فلا بأس، المغيرة بن شعبة كان يخضب بالسواد والحسن والحسين، يعني ذكر ابن تيمية 7 من الصحابة كلهم كانوا يخضبون بالسواد، فما في بأس إذا لم يقصد الإنسان الغش للآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى. وألقاكم بإذن الله تعالى غدا في اليوم 24 من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.